الحمد لله الذي دل خلقه على وجوده بخلقه، ودل ذبح حدوثهم على قدمه وأزليته، سبحانه سبحانه أعلمنا أن الإيمان هو أجل نعمة وأفضل منا، وقد أعطى المتقين معيته ووهبهم المحبة، وهنيئا لمسلم فقي معية الله وذاق حلاوة حب الله سبحانه سبحانه. ما أعجب ما نرى من عظائم خلقه، وما أصغر ما نرى بجانب قدرته. ما أكثر إنعامه في الدنيا على أوليائه، وما أقل ذلك كله أو ذلك كله بجانب عطائه لهم في الآخرة. نحمده على علمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته، وكان الله عفوا قديرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من تكلم سمع كلامه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام المتقين وقدوة المهتدين، صلوات الله وسلامه على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، ما أحوجنا إلى أن يكون الله معنا، فنحن بذواتنا مهزومون، وبغير الله ضعاف مستذلون، ولقد سمعتم أن الله تعالى أعطى المتقين معيته ومنحهم محبته، وذلك وارد في القرآن في مواضع كثيرة. نكتفي بما جاء في سورة واحدة، حيث جاء ذلك فيها 4 مرات، مرتين للمعية ومرتين للمحبة. ونحب أن نتأمل السياق الوارد فيه، سياق ورود المعية وسياق ورود المحبة لنستجلي روعة الأداء القرآني ولنرسخ الإيمان بالله في قلوبنا ولنعتز بقرآننا ولنرفع رؤوسنا لا نهاب أحدا على وجه الأرض إلا الله. يقول الله تعالى في سياق المحبة في أوائل سورة التوبة بعد التبرؤ من المشركين تبرؤ الله ورسوله منهم، يقول: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وبعدها بآيات يقول: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وأما عن المعية فقد قال تبارك وتعالى في نفس السورة عند حديثه عن الأشهر الحرم وعن النسيء، يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي أواخر السورة يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله ما أجل كلامه. وما أشد غفلتنا عن تدبر القرآن الكريم. أخي المؤمن، عند الحديث عن الوفاء بالعهد ولو إلى العدو، لأن الإسلام لا يخون ولا يغدر ولا يغش ولا يظلم، يحترم كلمته ويصون ميثاقه. عند التحدث عن الوفاء بالعهد ولو إلى المشركين ذكر المحبة كأنه يقول للمؤمنين: إن وفاءكم بعهدكم إلى أعدائكم قد يكون ثقيلا على طباعكم، مريرا لدى فطرتكم، لأنهم يظلمونكم ويعتدون عليكم، وكيف تقابلون إساءتهم بالحسنة؟ يقول الله لهم: غالبوا أنفسكم وتعالوا إلى رحاب الله، وليكن المسلم عالي النفس عظيم الشخصية، لا يقابل العصيان بالعصيان، وإنما يقابله بما يبرز جلال إسلامه وعظمة عقيدته. أوفوا لهم بعهودهم ولا تنقضوها إن لم ينقضوها، وإذا نقضتم فانبذوا إليهم نبذا على سواء، نبذا لا غموض فيه ولا مضاربة، ولذلك تنالون به محبتي ورضاي. إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وأخبرهم أن الله يحبكم إذا استقمتم لهم ما استقاموا لكم. وعند القتال ذكر المعية لما قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كأنه يقول لنا في كل عصر وزمان: لا تهابوا كثرتهم، لا ترهبوا اسلحتهم، لا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. سلاحهم المادي وان كان اكثر، فسلاح الله اشد واعظم. نصر الله معكم، لا تعطوا الذلة لاعدائكم ما دمتم قد اديتم ما عليكم، واعلموا اني معكم بتأييدي. فمن كان مؤمنا بقوة الله وبعظمة الله وانه عزيز لا يغلب، لم يرهب عدوه مهما كان عدوه في حال من القوة، ما دامت العهود قد نقضت ولم يكن بينكم وبينهم عهد تحترمون ميثاقه. واعلموا ان الله مع المتقين. هذا من بعض عطاءات الله تبارك وتعالى لمن اتقاه. وهناك عطاءات اخرى كنا نود ان نذكرها في اخر الخطبة وفاء بما وعدناكم به، ولكن بالمناسبة نذكرها في بداياتها عل النفوس تتطلع اليها، عل القلوب تشد الى افاقها، علنا نتعالى عن طين الارض وظلمتها الى نورانية الوحي والى عطاءات الله تبارك وتعالى للقلوب والارواح. كم كثيرا ما اعطى الله المتقين في قرآنه، فقد سمعتم كثيرا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، وسمعتم ايات فيها التأكيد. ففي سورة الشعراء مثلا يقول الحق جل جلاله: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. أزلفت الجنة قربت للمتقين، وبرزت أظهرت الجحيم للغاوين. الجنة جميلة ويزيد جمالها وجود النار، نعيم يعليه ويشرفه ويجلي قدره ظهور العذاب بجواره. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. ونظيرها في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفي سورة الدخان يقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وبعد سورة الدخان يقول الله تعالى في الزاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي سورة طه يخبر أن لهم جنات وعيون آخذين فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وفي سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي سورة القلم: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وفي سورة المرسلات: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وفي سورة النبأ: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، آيات وعطاءات من صادق أمين. كنت أحب أن أقارن بين ترغيب الله وإعلان الله إن صح التعبير، وتحبيبه في عطائه، وموقف الناس من هذا العطاء، وبين موقفهم من عطاءات الدنيا وإعلانات الدنيا. إعلانات الدنيا مقروءة أو مسموعة أو مرئية، لا أتهمها، قد تكون كاذبة، قد تكون مبالغة، قد تكون خادعة، وافرضوها صادقة، يتسابق الناس إليها ويتهافتون عليها ويضحون من أجلها ويتقاتلون في سبيلها، مع أنها حطام فان ومتاع زائل. أما وعود الله وعطاءات الله فيسمعها كثير من الناس فلا تحرك فيهم ساكنا ولا تحيي فيهم مواتا. لماذا؟ لماذا؟ أنا أقول لنفسي، لماذا لا تتحركين إذا سمعت دعوة الله وترغيب الله ووعود الله؟ ولماذا تحرصين على الإعلانات التي يجلل أكثرها التزييف والتضليل، وحتى إن صدقت فهي في متاع لا يساوي شيئا؟ لماذا يا نفس؟ لا شيء أيها الأخ المسلم إلا ضعف الإيمان، إلا أن اليقين لم يكن راسخا، إلا ركوننا إلى الدنيا وعزوفنا عن الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن كل عاقل يسمع تلك العطاءات تتشوف نفسه إليها. فيا أيها المتطلعون، هنيئا لكم بتطلعكم، ولكن اعلموا أن الرغائب والمطالب لا تنال بمجرد التطلع والتمني، وإنما سبيلها الفتح، سبيلها العمل، سبيلها الجهاد. فمن أحب المتقين وعطاءهم وأراد أن يكون مثلهم وأن ينال جزاءهم فليسلك طريقهم، والطريق وضحه الله للراغبين وجلاه لكل مؤمن طامع في عطائه، لأنه كريم يحب أن يسأل وأن يدعى وأن يعطي. ومما بينه الله تبارك وتعالى في طريق المتقين ما جاء في مستهل سورة البقرة، وقد سمعتم شيئا منه إذ تكلمنا عن الهدى وعن الضلال في خطبة ماضية. وقبل أن أذكر ما جاء في سورة البقرة، أحب أن نستجلي معا أسرار التناسق القرآني وروعة التعبير فيه. لماذا؟ لنؤكد الإيمان كما قلت، ولنرسخ اليقين حتى يؤتي ثماره في الحياة الدنيا. في كل يوم يقرأ كل مسلم الفاتحة 17 مرة على سبيل الفرضية. طبعا في ناس عرفوها على طول بسرعة، وفي ناس هيقولوا 17 ازاي، لانه ما شغلش نفسه. انا عليا كم ركعة في اليوم؟ ودي مسألة سهلة، الاطفال يعرفوها. الانسان لما يعيش اسلامه يسمع الاشارة، اشارة فقط الى قضية اسلامية يفهمها، ولكن صلاة تتكرر كل يوم. ربما البعض ما شغلش نفسه انهم كم ركعة مفروضة. يقرأ الفاتحة 17 مرة، في اخر الفاتحة يعلمنا الله تبارك وتعالى ويعطينا من قبسات رحمته وفيضان رحمانيته بعد أن حمدناه وملكناه وأثنينا عليه وعبدناه واستعنا به، يقول اطلبوا مني، ويعلمنا كيف نطلب، فقال قولوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم والضالون فيها آراء كثيرة، من الآراء البارزة فيها أن الذين أنعم الله عليهم هم المؤمنون، وأن المغضوب عليهم هم الكافرون، وأن الضالين هم المنافقون. ويستشهد أصحاب هذا الرأي بأن ذلك يتناسق ويتناغم ويتجاوب مع استهلال سورة البقرة، لأن في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تحدث بدأ السورة بثلاثة أحرف تلاها ثلاث جمل، ثم تحدث عن ثلاثة أصناف من البشر، المؤمنون، وتحدث فيهم بخمس آيات، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتكلم عن الكافرين المغضوب عليهم في رأي المغضوب عليهم اليهود، وهذا الرأي يقول المغضوب عليهم كل الكافرين، تكلم عنهم في آيتين لأن كفرهم واضح، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم تحدث بعد ذلك عن المنافقين وما أشد خطرهم وما أظلم طريقهم، ولذلك عبر عنهم في 13 آية. المؤمنون أخذوا 5 آيات، الكفار أخذوا 2، المنافقون أخذوا 13 آية. أولها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فحيث بين ذكر الأصناف الثلاثة في أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أخذ يبينهم على وجه من التفصيل في أوائل سورة البقرة. وقد بين الله تبارك وتعالى أول نعمة وأجل منة امتن بها على الذين أنعم الله عليهم، فقال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب أخص صفات المتقين، أولى النعم التي من الله بها على المؤمنين من عباده، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لماذا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ الإسلام أيها الإخوة دين الوحدة والتآلف والتناسك والتعاون. الإنسان منا مادة وروح، والمتقي هو من فعل الحسنات وترك السيئات. وفعل الحسنات إما فعل قلبي وإما فعل الجوارح، والفعل القلبي أساسه وعمدته الإيمان بالله تبارك وتعالى. فقال الذين يؤمنون بالغيب. والعبادات البدنية أساسها الصلاة، فقال ويقيمون الصلاة ومن متعلقات البدن المال، فقال ومما رزقناهم ينفقون. فعبر عن اساس العقيدة ومبدأ واساس الحياة، فقال الذين يؤمنون بالغيب، وهذا عمل قلبي. وعبر عن العمل الظاهري بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك لأن إسلامنا لا يريد باطنا لا ظاهر له، ولا يريد ظاهرا لا باطن له، إنما يريد باطنا وظاهرا متلاحمين متجاوبين، كل منهما يزكي الآخر. ولذلك تحدث عن الإيمان الباطن وعن العمل الظاهر، وتكلم في العمل الظاهر على أصول العبادات، أصول العبادات البدنية الصلاة، وأصول العبادات المالية الزكاة. الإسلام بهذا يريد أن يقول للمخدوعين الذين يصفون بعض الكفار بأنهم يعملون أعمالا صالحة، هذا كذب. مهما صنع الكافر بالله من أشياء ظاهرها الخير، لا يجوز لنا أن نسميه عملا صالحا، لأننا قلنا كثيرا من فوق هذا المنبر وفي ساحة هذا المسجد إن العمل الصالح إنما يكون بالإخلاص والصواب. قيل ما أصلح العمل؟ قيل أخلصه وأصوبه. العمل لا يكون صالحا إلا إذا اتصف بصفتين، صفة الإخلاص لله، وذلك لا يكون إلا من المؤمن، وصفة الصواب، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الكفار الذين يعملون أشياء ظاهرها الصلاح وفيها السم الناقع وفيها الداء القاتل، ولا أدل على ذلك من أمور سنتحدث عنها عما قريب في مناسبتها من دور يطلق عليها شعار الثقافة، شعار التعليم، وهي تطعن في الإسلام وفي رسول الإسلام في مصر الكريمة بلد الأزهر الشريف ومعقل الدين، تطعن في ديننا وتشوه رسولنا في دروس تلقى في جامعة تحت عنوان الثقافة، تحت عنوان التعليم. ذلك ما حدث، ولعلكم تعلمون وله وقته. العمل الصالح لابد أن يكون خالصا لله وموافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الله الذين يؤمنون بالغيب، ورتب على الإيمان بالغيب الذي ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن صلى وأنفق وليس مؤمنا فالله يقول له وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه ليس لله تبارك وتعالى. الإيمان عمل قلبي كما قلنا، والصلاة والزكاة اللي هو المرزقون ينفقون عمل بدني وعمل مادي ظاهري، وده وحدة الإسلام. لأن الإسلام أيها الإخوة المؤمنون لا يريد إيمانا مشلولا، أو على الأصح لا يقبل ادعاء الإيمان. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإسلام يريد إيمانا مستقرا في الوجدان، نابضا بالحياة، يتمثل نبضه في
السلوك الواقعي صلاة وزكاة، صلاة تعبر عن صلته بالله تبارك وتعالى خضوعا وتذللا، وزكاة وإنفاقا يعبر عن صلته بمجتمعه تعاونا وتكافلا. ولذلك من يتدبر القرآن يجد أن الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات أو من المناسبات عند حديثه عن الإيمان يخص الصلاة والزكاة بالذكر، إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، لأن الصلاة أساس العبادات البدنية والزكاة أساس العبادات المالية. الصلاة صلة بالله تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة صلة بالله كذلك، إلا أن فيها كذلك صلة اجتماعية، صلة التعاون والتكافل والتساند، تساند لنقوى. هذا هو الإيمان المقصود بقوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب. وقد تكلمنا قديما عن الإيمان بالغيب، ما ليش الذين يؤمنون بالله مثلا وكذا فقط، ولكن قيده وعلقه بالغيب. ذلك أيها الأخ، سئلت هذا السؤال فما جوابك؟ أقول هذا لننتبه، سئلت لماذا الإيمان بالغيب؟ أجب أيها المسلم، تجيب وتقول لأن الإيمان بالغيب والتصديق بما وراء المحسوس هو الفارق بين الإنسان وبين الحيوان، لأن الحيوان لا يدرك إلا ما يقع تحت حواسه، ما يقع تحت شمه وتحت ذوقه وتحت لمسه وبصره، أما ما لا يقع تحت حواسه الظاهرة فهو لا يصدق به. ولكن المسلم بوجدانه بعقله الذي كرمه الله به أوسع فهما وأدق إدراكا وأفسح مجالا وأعلى آفاقا وأبعد آمادا، قل فيها ما تشاء، وكل كلمة تحتها كلام. المسلم أفق أوسع ومنزلة أعلى، ليه؟ لأنه يعيش ما وراء المحسوس، يعلم أن وراء الكون مكونا، وأن وراء الآثار مدبرا. وإذا كان المسلم وخاصة في عصرنا القرن الكام 21 العشرين واللي جاي بقى بنستعدوا له، آفاق متفتحة، إذا كان الذي يعيش في هذا العصر لا يدرك هذا، وقد أدركه الأعرابي أيام الجاهلية وقال إن البعرة تدل على البعير وإن أثر القدم يدل على المسير، أفلا يدل بحر ذو أمواج وأرض ذات فجاج على اللطيف الخبير. أعرابي، هذه القضية أيها الإخوة أعلنوها، قولوا نشهد أن لا إله إلا الله، ردوا بها على الماديين الذين ضل تفكيرهم وساء فهمهم فلم يؤمنوا إلا بما يقع تحت حواسهم، ولو أنهم فهموا وتخلصوا من عنادهم وتكبرهم على الدين وعلى الإيمان بالله لأخذوا من علومهم التي يعتزون بها دليلا على وجود الله. فقد كانوا في سنوات مضت يجهلون أشياء اكتشفوها في وقتهم الحاضر، ولا يزالون يجهلون أشياء سيكتشفونها فيما بعد، ويحاولون في كل يوم أن يكتشفوا جديدا. قولوا لهم ذلك الذي تكتشفونه كان غيبا عليكم فيما مضى. أكونه غيبا ولم تكتشفوه دليل على عدم وجوده؟ إنه موجود ولكنكم لم تكتشفوه ولم تعرفوه، ثم تجلى لكم مع أنه في عالم الملك، في عالم المخلوقات، في عالم الفناء، فما بالكم بمن خلق هذا وذاك؟ إذا كنتم لا تؤمنون بهذا فكفوا اكتشافاتكم وقفوا عند هذا الحد، لأنكم لا تؤمنون إلا بما ترون، وهذه الأمور لا ترونها ولا تعلمونها. لماذا تبحثون عنها؟ بحثتم عنها لأنها متاع الحياة الدنيا، بحثتم عنها لتستعبدوا الناس، لتأكلوا الشعوب، لتغتصبوا الأراضي، لتدوسوا المقدسات، لتحاربوا الإسلام. وأولى بكم أن تبحثوا عن الله تبارك وتعالى. هذا هو المذهب المادي، وهذا هو المؤمن المتقي الذي يؤمن بالغيب. فالله غيب حاضر بآثاره، والآخرة غيب حاضرة بإخبار الله تبارك وتعالى. والمتقي هو الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى، ويؤمن بالملائكة، ويؤمن بالموت، ويؤمن بعذاب القبر، ويؤمن بالبعث والحشر، ويؤمن بالقضاء والقدر، وبكل الرسل، وبكل الكتب، وباليوم الآخر. هذا هو الإيمان، الإيمان المثمر الذي يبنى عليه إقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله كأصلين لأعمال الحسنات. الإيمان أيها الإخوة في بساطة، الإيمان المطلوب، الإيمان المقبول، ليس مجرد أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. المطلوب فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول تحصيل الإيمان، الأمر الثاني تقوية هذا الإيمان وترسيخه في النفس، الأمر الثالث تعدية هذا الإيمان والتعبير عنه، لأنه باطن عاوزينه بقى ظاهر، لأن الله لا يقبل باطنا لا ظاهر له. شجر بلا ثمر، أساس بلا بناء، لا فائدة فيه. يريد أن نحصل الإيمان، ثم نرسخ الإيمان، ثم نعدي الإيمان، يعني نستثمره. نعديه فين؟ نعديه إلى النفس أولا وإلى الغير ثانيا. هذه التعدية يعني أظهر آثار الإيمان، يعني في أي مجال؟ إسلامكم، دينكم الذي تعتزون به. قال لك تعدية الإيمان وإظهار الإيمان لابد أن يظهر في ثلاث مجال، في ثلاثة مجالات: مجال الوجدان، مجال الأقوال، مجال الأفعال. وذلك ما سنحاول بيان شيء منه في الخطبة الثانية، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. يقول الله تعالى في سورة البقرة، في سورة الكهف، أعوذ بالله من الرجيم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هؤلاء الفتية آمنوا بربهم، ده تحصيل الإيمان، حصلوا الإيمان. وزدناهم هدى، ده ترسيخ الإيمان. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا. هذا تعدية الإيمان إلى النفس، تعديته إلى الغير. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. آية واحد أو آيتين تعبر عن فتي أصحاب الكهف، عن الشباب، شباب الكسب، شباب الأشرطة، شباب السينما والمسرح، شباب البلاج والشاطئ، عليهم أن يسمعوا تلك الآيات. إنهم فتية آمنوا بربهم تحصيل الإيمان، وزدناهم هدى ترسيخ الإيمان. وقولهم ربنا رب السماوات وأرض لن ندعو من دونه إلها، تعدية إلى النفس. قولي هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. تعدية إلى الغير، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تحصيل الإيمان أخي المسلم تحصله عن النظر في ملكوت الله، التدبر في آيات الله. ده كل واحد منا بروح يتفرج على حاجة صنعها مهندس، يقول يا سلام مهندس بارع، ايه المصانع اللي انتجت دي؟ ألم تنظر إلى السماء وتقول من خلق هذه السماء؟ ألم تنظر إلى الأرض والنبات والحيوان وتقول من خلق هذا؟ ألم تنظر إلى نفسك وأجهزتك وتقول من أبدع هذا؟ قليل منا من يصنع ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين، أفلم ينظروا. آيات كثيرة ودعوات عديدة، وكثيرا ما دعانا الله إلى التأمل في كونه والتدبر في ملكوته، لنأخذ من ذلك طريقا إلى الإيمان بالغيب، الإيمان بالله. التقوى أيها المؤمنون دعاكم الله إليها كثيرا، ومن أبرز الدعوات إلى التقوى في القرآن ما جاء في سورتين من سوره. في أول سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وسورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. دعوة في سورة النساء ودعوة في سورة الحج، وفي مستهل السورة وحيثية الدعوة في سورة النساء أنه الذي خلقكم من نفس واحدة، وحيثية الدعوة في سورة الحج وهي في النصف الأخير الاستعداد ليوم القيامة. واتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فمن انطلق إلى التقوى من حيثية سورة النساء كان لله حامدا، ومن انطلق الى التقوى من حيثية سورة الحج كان للآخرة متزوجا. جماعة المسلمين احمدوا ربكم وتزودوا لآخرتكم واسألوا الله من فضله. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حلاوة الايمان وارزقنا برد اليقين وارزقنا سواء السبيل واجعلنا اليك من المستقيمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا وكلنا ولا تكن علينا. اجمع اللهم كلمتنا وحد اللهم صفنا اعل اللهم رايتنا كن على اعدائنا يا عظيم يا قهار كن على اعدائنا يا عظيم يا قهار كن على اعدائنا يا عظيم يا قهار. بدد شملهم فرق كلمتهم اقذف الرعب في قلوبهم واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. ونسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك محمد صلواتك وسلامك عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.